إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 28 بعد 300 من دروس التفسير، وفيه الآيات الأولى من سورة الشعراء، وهي الآيات التي تبدأ من أول السورة وتنتهي بنهاية الآية 22 منها. يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طسم، تلك آيات الكتاب المبين. لعلك بارع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون، قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل، قالا ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك وأنت من الكافرين، قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. هذه الآيات يتحدث الله فيها عن محمد صلى الله عليه وسلم، إنه يوجه الحديث إلى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويقدم له عبر 180 آية من آيات هذه السورة قصصا من قصص الأنبياء، مع أن هذه السورة آياتها 27 و200 وكلماتها 2445، وأما حروفها فهي 5574 حرفا. مع أن آيات هذه السورة 27 و200 فإنها تفرد 80 و100 آية للحديث عن مجموعة من المرسلين، عن موسى، عن إبراهيم، عن نوح، عن عاد، عن هود، عن شعيب، مجموعة من المرسلين، ومقدمة وخاتمة، مقدمة لقصص الأنبياء وخاتمة لهذه القصص. هذا هو مجمل السورة، والسورة كلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم وتعويض له على الجهاد وتعويض له على الصبر وتعويض له على التضحية وتعويض له على تحمل الشدائد. والإمام الشافعي رضي الله عنه لما سئل عن المكانة الأعظم، أي المكانتين أعظم؟ مكانة الصبر والابتلاء أم مكانة التمكين؟ فقال الإمام الشافعي لسائله: لا يمكن أن يكون هناك تمكين في الأرض بدون صبر ولا ابتلاء. يستحيل أن يمكن الله في أرضه أحدا إلا إذا ابتلي فصبر، فالابتلاء هو الذي يصنع الرجال القادرين على التمكن من هذه الأرض. ثم أخذ الإمام الشافعي رضي الله عنه يضرب لسائله الأمثال من تاريخ الأنبياء، موسى كيف مكن الله له في الأرض، يوسف كيف مكن الله له في الأرض، وانظروا إلى محمد صلى الله عليه جميعا كيف مكن الله له في الأرض. كل هؤلاء لم يمكن الله لهم في الأرض إلا بعد أن امتحنوا وصبروا على ما أوذوا وكذبوا حتى جاءهم نصر الله. ويقول الله لنبيه: ولقد جاءك من نبأ المرسلين. فنبأ المرسلين جميعا أنهم دخلوا الابتلاء وأنهم صبروا على الابتلاء حتى مكن الله لهم في الأرض. فهذه السورة تعرض لهذا المعنى الكبير، أنه لا يمكن أن يكون هناك تمكين في الأرض إلا إذا خاض الإنسان معركة الابتلاء ونجح فيها وتفوق وصبر وصابر ورابط واجتهد ولم يطر قلبه شعاعا. هؤلاء هم وحدهم الذين يمكنون في الأرض، وهم الذين قال الله عنهم وعن صفاتهم: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وإذا كانت السورة المباركة تتحدث عن هذا وهي سورة مكية، فإنها تتحدث أيضا عن قلب النبي. قلوب الأنبياء ما هي؟ قلوب الأنبياء ليست قلوبا جاحدة وليست قلوبا حاقدة وليست قلوبا مليئة بالبغضاء والكراهية. قلوب الأنبياء قلوب تتمنى للناس الخير، لكل الناس. قلوب الأنبياء قلوب مفتوحة على النور، على الهدى، على الرشاد. قلوب الأنبياء قلوب تستمد من بارئها كل خير، وتحب أن تعطي للأحياء ذلك الخير. إذا سمعتم أن نبيا من الأنبياء وقف يجادل أو يحارب كافرا من الكافرين، فلا تظنوا أن ذلك النبي يكره هؤلاء الكافرين لأشخاصهم ويريد أن يفنيهم من هذه الأرض لأشخاصهم، وإنما قلب النبي حين يجاهد وقلب النبي حين يجادل يجادل بالحب ويحارب بالحب، والسيف الذي يحمله هو سيف الحب. إن رسل الله جاءوا رسل هداية، جاءوا رسل إنقاذ للبشرية من الطغيان والكفر والضلال والشرك. إنهم جاءوا عليهم صلوات الله وسلامه لكي يرتفعوا بالإنسان من حضيض الدناءة والسفالة والفوضى إلى ذروة التمكين في الأرض بالهدى والعمل الطيب والقول السليم. انظروا إلى هذه الآيات، انظروا إليها وهي تقول في أولها طاسين، تلك آيات الكتاب المبين. لعلك دافع نفسك، لعلك دافع نفسك على آثارهم، لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. دافع نفسك، ما هو دافع النفس؟ دافع النفس إهلاك النفس، والبخع هو الذبح المستأصل حتى النخاع. ومنه قول عائشة رضي الله عنها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لقد بخع الأرض على المشركين، يعني أهلك الأرض فتحا حتى أباد المشركين. إن الله يقول لنبيه: لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ونفس هذا التعبير يتكرر في القرآن الكريم في مواطن كثيرة: لعلك دافع نفسك على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، تقتل نفسك. لماذا؟ لماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبخع نفسه حسب التعبير القرآني بالضبط: لعلك دافع نفسك. والآية تبدأ بحرف الترجي: لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. ستقتل نفسك من أجل أن يؤمنوا؟ كأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يهلك نفسه من أجل أن ينقذ الآخرين. يريد أن يهلك نفسه من أجل أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور، من العمى إلى البصيرة، من الضلال إلى الرشاد، من الضياع إلى الاستقامة. هكذا قلب النبي: لعلك دافع نفسك، تهلك نفسك من أجل أن تنجي الآخرين، تشفي نفسك من أجل أن تسعد الآخرين، تسعد نفسك من أجل أن يستريح الآخرون. وهكذا هي قلوب الأنبياء دائما، وهكذا ينبغي أن تكون قلوب الدعاة دائما. فالداعية أيضا لابد أن يحمل قلبا نظيفا من الغل، من الغش، من الحسد، من المكيدة، من الغدر. هذا القلب الذي ينبغي أن يحمله الداعية قلب يحمل كلمة الله، يدعو إليها، يجاهد في سبيلها، يجاهد بالحب، يجادل بالحب، يقاتل بالحب، يحمل السيف بالحب وللحب، يحاول أن يشقي نفسه من أجل أن يسعد الآخرين، يحاول أن يأخذ الناس جميعا إلى الجنة، لا يريد أن يغيب من الناس واحد تأكله النار أو يأكله الجحيم. لعلك ذاكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. فالسورة تحدثنا عن قلوب الأنبياء، تحدثنا عن قلب موسى الذي ذهب إلى فرعون وهو خائف. إني أخاف، خائف موسى، مع أن الله قال له إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي، إني معكما أسمع وأرى، أنا معك يا موسى، أنا معك يا هارون، أنا أسمع، أنا أرى، أنا أراقب، أنا أتابع كل ما يجري. فرعون في قبضتي، وكل الفراعين في قبضتي، كل قلوب العباد بين إصبعين من أصابعي. ويذهب موسى عليه السلام ومعه قلب نبي، بقلبه قلب النبي، ليتحدث بأدب جم وحياء جم وعلم جم، ليتحدث مع فرعون عليه لعائن الله. والمناقشات التي دارت بين موسى وفرعون مناقشات ذكرها القرآن الكريم في أماكن شتى وبأساليب عظيمة، هي أدلة من دلائل الإعجاز. وقارنوا حينما تقرأ ذلك القصص بين قلب نبي وقلب طاغية، كيف يتكلم نبي وكيف يتكلم طاغية. طاسين مين، هكذا هي حروف سبق أن تحدثنا فيها وقلنا فيها أقوالا، قلنا فيها إنها تعلمنا أن نفهم القرآن حرفا حرفا، فالقرآن لا يفهم جملة، لأن كل حرف فيه له معنى، كل كلمة لها معنى، كل آية لها معنى منفردة أو في السياق، كل سورة لها معنى منفردة أو في السياق. وكذلك فإن طاسين ميم وأخواتها تعلمنا كيف نقرأ القرآن الكريم، فنحن نقرأه على مهل، بترتيل، بتأني، حرفا حرفا، كلمة كلمة، فكأن هذه الحروف في أوائل السور تعلمنا كيف نقرأ القرآن. طاسين، تلك آيات الكتاب المبين. والمعنى الأكبر هو أن هذه الحروف هي الحروف العربية، الطاء والسين والميم والألف واللام والميم إلى آخر هذه الحروف 14 نصف الأبجدية التي تتكرر في أوائل السور 28. هذه الحروف هي التي نتكلم بها، ومنها وضع المعجم اللغوي العربي. تجد أن لسان العرب بأجزائه 20 لا يخرج عن هذه الحروف. تجد أن الشعر العربي بكل دواوينه ومجاميعه لا يخرج عن هذه الحروف. كل الخطب والكتب العربية لا تخرج عن هذه الحروف. هذه الحروف سواء أكانت عربية أو غير عربية يتكلم بها الناس ويتعارفون من خلالها. واكتشاف الحرف هو أعظم عمل وصل إليه الإنسان بهداية الله. ولولا أننا نعرف الحروف أو الأبجديات سواء عربية أو لاتينية أو غيرها، لولا أننا نعرف هذه الحروف لكنا من العجموات، ولما قامت صناعات ولا أفكار ولا مدن ولا علوم ولا حضارات ولا شيء من هذا، وإنما قام كل ذلك انطلاقا من الحرف وانطلاقا من تعلم الحرف وانطلاقا من الكلمة المفردة والكلمة في جملة والكلمة في سياق تام وعام. هذه الحروف ملك لنا، أنا أجيد النطق بهذه الحروف وأنت تجيد النطق بهذه الحروف، والذين أنزل عليهم القرآن أول ما نزل كانوا يجيدون التحدث بهذه الحروف، وهذه الحروف يستطيع حتى الأطفال أن ينطقوا بها، فليبدأوا وليصنعوا قرآنا كهذا القرآن. إن هذا القرآن يتلى على البشر له 14 قرنا من الزمان، لم تستطع البشرية بأممها كلها وبمذاهبها المختلفة وبمللها ونحلها أن تصنع مثله أو مثل صورة منه، وعجزت البشرية وفيها المفكرون وفيها الفلاسفة وفيها المثقفون وفيها عمداء الفكر، كل هؤلاء عجزوا في أزمنتهم المختلفة عن أن يأتوا بمثل القرآن أو بمثل صورة منه. وقضية الإعجاز القرآني ليست قضية بلاغية فقط أو بيانية، وإنما الإعجاز القرآني إعجاز علمي وإعجاز كشفي وإعجاز غيبي وإعجاز تشريعي وإعجاز سياسي وإعجاز اقتصادي وإعجاز أخلاقي وإعجاز ديني، إعجاز دنيوي وإعجاز أخروي، إعجاز في عالم المادة وإعجاز في عالم الروح. وتجد هذا كله إذا قرأت القرآن الكريم وإذا تدبرته بعقل منصف وقلب سليم. طاسين، تلك آيات الكتاب المبين. من هذه الحروف كانت آيات الكتاب المبين الواضح، كتاب واضح لا غموض فيه ولا استواء ولا لف ولا دوران ولا قراءة ما بين السطور. ليس هذا من أسلوب القرآن. القرآن ليس نشرة تقرأ ما بين السطور أو تنتظر من يضع النقط على الحروف، أبدا. القرآن الكريم نقطه على حروفه. القرآن الكريم واضح. القرآن الكريم ليس فيه أسرار، ليس فيه أشياء تقرأ بين السطور أو على الهامش، كل هذا كلام فارغ. القرآن فوق ذلك، إنما هذا الكلام الفارغ النقط فوق الحروف، الكلام الذي يقال للاستهلاك المحلي ما بين السطور، هذا كلام يقوله الخلعاء والرقعاء من سنابلة السياسة ومن سنابلة علماء الاجتماع وما شاكل ذلك، الذين يكذبون على الناس ويكذبون على الشعوب. إنما القرآن الكريم كتاب صادق وواضح وبين، يتكلم بوضوح كامل للبشرية كلها في أزمانه في أزمانها كلها. ولا يستطيع واحد مهما بلغ من العلم والمعرفة في ثالث الزمان أو قابل الزمان أن يقول إن هذا المعنى تغير أو أن البشرية تطورت لا تستطيع أن تتمسك بهذه الجزئية. لا يستطيع إنسان مهما بلغ من الوقاحة أن يقول هذا إلا إذا كان إنسانا قد ألغى عقله وفقد ذله. إنما الإنسان الطبيعي السوي يعرف قيمة القرآن الكريم وقيمة المقولات القرآنية سواء في أي مجال من مجالات المعرفة، العلوم الإنسانية أو العلوم الكونية أو ما شاكل ذلك. القرآن مهيمن وله السبب فوق كل المقولات، حتى المقولات الدينية القديمة الموروثة القرآن فوقها بكثير، وهو الأعلى وهو الأجل وهو الأعظم، لأنه كلمة الله الخالدة الباقية إلى أن يقوم الناس لرب العالمين، المحفوظة بحفظ الله. طاسين، تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، تقتل نفسك من أجل أن يؤمنوا. اسمع يا محمد، وهكذا يقول له ربه: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. سبحان الله، ما أجل الله، ما أعظم الله. إن الله يقول لنبيه: أنا لو شئت من الناس أن يؤمنوا لأرغمتهم على الإيمان، لا داعي لأن أنزل القرآن، مش داعي للقرآن، لأن القرآن كتاب ينزله الله للبشر لأنه يحترم البشر، بيكرم البشر. بعت لك جواب، بعت لك جواب مهذب ويكلمك بلغة مهذبة: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ ولقد كرمنا بني آدم، يكلمك بأسلوب في منتهى الرقي. لا داعي لإنزال القرآن، لو أن الله يريد إسلامكم بالقوة، وإنما ينزل آية فتظل أعناقهم لها خاضعين. آية، آية عذاب يقصف العنق. وهذه السورة تحدثنا عن فرعون. فرعون حدثه موسى بكل آية، بكل معجزة، بكل كلام راق مهذب، والله علم موسى من أول لحظة: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طغى يعني تجاوز الحد في قلة الأدب والسفالة والغطرسة. اذهبا إلى فرعون إنه طغى، ومع ذلك فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال: ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، أن يفرط، شوف يفرط، إذا كان طغى بالنسبة لله يبقى يفرط بالنسبة لموسى، إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال: لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى. فهنا نجد أن موسى وهارون يذهبان إلى فرعون بهذا الأسلوب الرقيق المهذب. ما سمع فرعون، ما استجاب، ظل على عناده. السحرة آمنوا، ظل على عناده. الآيات تظهر وتتوالى، ظل على عناده. العذاب يأتي على المصريين والنكبات والكوارث، ويقولون له: يا ايها الساحر، ادع لنا ربك بما عهد عندك، لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن له ولنرسلن معك بني اسرائيل. لما كشف الرجز لم يصنعوا شيئا، ظل فرعون على عناده. قال فرعون: ما اريكم الا ما ارى، اهديكم الا سبيل الرشاد. وقال فرعون: ما علمت لكم من اله غيري. كل هذا قيل ويقال، فماذا كانت النتيجة؟ جاء الله بعنق فرعون ولواه، وبينما هو بين الموت والحياة والغرق أدركه، أصبح أنفه وفمه تحت عجاج البحر وتحت ثلج الأمواج. في هذه اللحظة فرعون يصعد وينزل في الماء، وفي الحشرجة الأخيرة، اللحظة التي يعرفها كل غريب، حينما يصعد فيؤمن في الحياة ويهبط فيبتلعه قاع البحر، وهو بين الصعود والانحدار، قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، لتكون عظة يا فرعون. أما إيمانك هذا فهو إيمان ساخر، إيمان تافه، لأنه إيمان من لويت عنقه، والله لا يقبل الإيمان من الذين نويت أعماقهم إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. ظلت أعناقهم خاضعة لهذه الآية، لكن الله لم يشأ ذلك ولا يريد ذلك، لا يريد قصرنا على الإيمان ولا يريد أيضا قصرنا على الكفر. فالإيمان متاح للكل كالهواء، من شاء أن يشم الهواء ليعيش فليفعل، وهناك من يكتب أنفاسه وينتحر، هو حر إنسان ينتحر، كتب أنفاسه، جاء بحبل ووضعه في رقبته حتى مات. أناس يرفضون الهواء الطلق، كذلك بالنسبة لوحي الله، هناك من يخنق نفسه ولا يريد أن ينظر إلى وحي الله، هو حر يفعل ما يشاء. إن الله يقول لنبيه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، تكره الناس على الإيمان؟ لا، لو شاء الله إكراههم لفعل، لو شاء الله أن يخلقنا على مثال الأنبياء لفعل، لو شاء الله أن يجعلنا ملائكة لفعل، ولو شاء أيضا أن يخلقنا شياطين جميعا بلا استثناء لفعل، ولو شاء أن يصنع منا أفقارا وحشرات لفعل، ولكنه شاء لنا هذا، هذا قدرنا، هذا قضاؤنا، الهدى متاح لنا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لعلك داخع نفسك على آثار أن لا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية عذاب من السماء، بلاش قرآن، لا ينزل الله قرآنا وإنما ينزل آية، أمر واحد، أهلكوهم، أهلكوهم، إلوا رقابهم، اجعلوها بين أرجلهم، افعلوا بهم وافعلوا، اجعلوهم يؤمنون مكرهين، أغرقوهم حتى يقولوا كما قال فرعون، الآن آمنت، الآن، الآن فقط، وأنت تلفظ النفس الأخير يا عدو الله، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، لعلك دافع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، ظلت أعناقهم لها خاضعين، يخضعون لهذه الآية ولا يريمون عنها، وإنما يستسلمون استسلاما كاملا. طسم تلك آيات الكتاب المبين، لعلك باشع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين، وما يأتيهم من رسول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين، فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. الله سبحانه وتعالى يبين عادة الكافرين، ليس الكافرون القدامى فقط، كلمة كافر عنوان على مجموعات بشرية هائلة لا تعيش في دهاليز وأقضية الماضي فقط، ولكن لا يخلو منها مكان أو دهليز من دهاليز الحاضر أو أقضية الحاضر كلها مليئة بالكافرين. هؤلاء وما يأتيهم من ذكر من الرحمن، الرحمن هكذا يقول الرحمن، ويوجه الحديث إلى الكافرين بالرحمن الذين يرفضون السجود للرحمن كما جاء في سورة الفرقان، والذين قال الله لهم قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا. وإذا قيل اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ما الرحمن؟ بانتهى السخرية. فالله يقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. وهنا تظهر ثلاث عبارات. العبارة الأولى الإعراض، العبارة الثانية التكذيب، العبارة الثالثة الاستهزاء. هذه هي مراتب الشقاء الثلاثة: إعراض، ثم تكذيب، ثم استهزاء. استهزاء هذه المراحل التي يمر بها كل كافر. إن تلي عليه الوحي أعرض وأدبر وأصر واستكبر ووضع يده في أذنه واسترشى ثيابه ورفض. لا تسمع لهذا القرآن والغوا فيه. إعراض. بعد هذا، بعد الإعراض تكذيب. طبعا يترتب على الإعراض التكذيب. الذين يكذبون بيوم الدين، الذين يكذبون بالقرآن الكريم، الذين يكذبون بحديث الرسول، الذين يكذبون بالمرسلين، هؤلاء جميعا كذبوا لأنهم أعرضوا. لقول الله تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إنسان جاهل لا أرى قرآن ولا أرى حديث بيكذب، إنما لو قرأ لفهم وعلم، لكنه ما قرأ. وما أكثر الذي يلقاني، إنسان يلقاني، هو كمية مهولة من الجهل المركب والبسيط والسفه. ويناقشك ويجادلك في قضايا هو لا يفهمها، هو لا يعرفها، هو لم يقرأ لله آية، هو لم يقرأ لرسول الله حديثا، ومع ذلك يريد أن يضيع وقتك في جدل مر، جدل طويل. هؤلاء هم المعرضون الذين فقدوا الهدى والنور وفقدوا الدليل على الصراط المستقيم. بعد هذا تأتي مرحلة الاستهزاء بالسخرية. ترقى في الكفر، أصبح كافر بمرتبة عالية جدا، إنه بيستهزئ بالمؤمنين. مش يكفي إنه عاش في زمرة الكافرين، لا، ويستهزئ بالمؤمنين ايضا. وهذا تحرش لبدء العدوان على المؤمنين، يستهزئ ثم يحاول ان يحول طريقة المؤمنين الى طريقة فاسدة مفسدة. انظر الى فرعون يتهم موسى. فرعون يتهم موسى، شيء عجيب. فرعون هو الذي يتهم، يقول اني اخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد، ضروري أقتل موسى وليدعو ربه. إني أخاف، فرعون خايف على المصريين، إني أخاف أن يبدل دينكم. أم لهم دين؟ أي دين؟ أنت دينهم، ملعون دينهم. إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فرعون خايف من موسى أن يبقى مفسد. أيضا قوم لوط يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وتتهم الكلمة الدينية بأنها مفسدة وبأنها سبب في التضليل وسبب في تلويث المجتمع وسبب في انحراف الشباب. وهكذا نجد أن الاتهامات الفرعونية التي تقوم في المجتمعات أساسها الاستهزاء. الله سبحانه وتعالى يقول وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين. فقد كذبوا، هذه المرحلة الثانية، فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. أنباء جاية، الأنباء الأخبار أو نتيجة الأخبار، النبأ نتيجة الخبر، نتيجة الأخبار جاية. وحينما تأتي نتيجة الأخبار يسقط الاختيار ويكون الحل إما الجنة وإما النار. انتهى كل شيء. سيأتي نتيجة الأنباء. فإذا بالكافرين في جهنم يعتذرون فلا يعذرون، ينادون فلا يستجاب لهم، يقال لهم احتأوا فيها ولا تكلمون، هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذر لهم فيعتذرون. انتهى. فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. لو أن الكافر يريد آية فأمامه هذه الأرض فلينظر فيها، هذه الأرض فيها من كل زوج كريم، نباتات كريمة كريمة، عدوها بما يقرب من 40,000 نوع من أنواع النباتات. هذا ما استطاع البحث البشري او الاستقراء البشري ان يصل اليه، وما غاب عن العقل البشري والبحث البشري اكثر واكبر. هذه النباتات على تعددها الهائل، لكل نبات شكله، له طعمه، له لونه، له رائحته، له مذاقه، له خاصيته، له حكمته، كل ذلك بقدر، كل شيء بقدر، ليس صدفة وليس من عمل الطبيعة وليس عملا عشوائيا، وإنما هو آية من آيات الله. فلو أن الكافرين نظروا في أنفسهم وفي الكون وتأملوا لعلموا أنهم نبات من نبات الكون، لكن الله وصف نباتات الكون بأنها كريمة من كل زوج كريم، لكن الإنسان نبات من نبات الأرض. الله أنبتكم من الأرض نباتا، لو أننا مغروسون في الأرض مثل النباتات الأخرى لا نستطيع أن نأتي الشر ولا نستطيع أن نفعل أو نتحرك، لكنا كراما مثل هذا النبات، واستجبنا للإسلام والعبادة كما استجاب كل أشياء الكون، لأن الكون استجاب فأسلم، والكون استجاب فعبد، والكون استجاب فسبح، والكون استجاب فسجد، والكون استجاب فقنت. وهذه الأشياء الخمسة مذكورة في القرآن الكريم أن الكون كله استجاب لها، لكن الإنسان هو الذي تمرد وهو الذي ألحد وهو الذي أفسد وهو الذي أخذه العناد إلى آخر الطريق. الإنسان لم يكن زوجا كريما، وإنما فيه الكريم وفيه اللئيم. يقول الشعبي وهو أحد مفسر السلف: أما النبات الكريم في الإنسان فهو الذي استجاب لله وآمن فكان من أهل الجنة، وأما النبات اللئيم أو الزوج اللئيم فهو الذي لم يستجب لله ولم يسلم فهو من أهل النار. نباتات الأرض أدهشت كثير من الناس، ففكروا وتخيلوا وابتدوا يصلون منها إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. يقول أحد الشعراء: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليس، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيس، على عضد الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذن حينما ينظر الإنسان وينقب في أسرار هذا الكون ويكون عنده قلب متفتح على الخير وفاهم للخير سيستطيع او ستهديه شجرة، ستهديه نبتة طالعة، سيهديه البدر الطالع، سيعرف منه كل شيء. هذا البدر الطالع، هذه الشمس الغاربة، هذا النيل الذي يسري في مجراه منذ آلاف السنين ما قصر وما بخل، هذه الأرض المعطاء التي تخرج الزرع والأزاهير والرياحين والثمار والبر والحب وكل ما يصلح للإنسان وللحيوان، هذا كله من سخره؟ من يسره؟ من دبره؟ من أعطاه رشده وهداه؟ إنه هو الله سبحانه سيدرك هذا كله. ولهذا يقول الله للكافرين: أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية لكن وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. وللحديث بقية بعد الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لو سألوني ما هو الكتاب الذي تتمنى أن تؤلفه فإنني أقول إن أهم كتاب أتمنى أن أؤلفه في موضوع تجاهله كثير من الناس، أريد أن أؤلف كتابا عن فرعون. الناس دائما يؤلفون عن موسى، يكتبون عن موسى، لماذا لا يكتبون عن فرعون؟ لماذا لا يكتب الناس عن فرعون وصفات فرعون؟ لماذا لا يكتب الناس عن قارون وصفات قارون؟ لماذا لا يكتب الناس عن هامان وصفات هامان؟ لماذا لا يكتب الناس عن آزر؟ لماذا لا يكتب الناس عن أبي جهل وآباء الجهل جميعا؟ لماذا لا يكتب الناس عن أبي لهب؟ أفرد كثيرا من آياته وكثيرا من صوره في مواضع متعددة، أفرد الحديث عن فرعون وأخبار فرعون. ليس ذلك لأن فرعون مت مضت وانتهت، أبدا. فرعون ليس اسم رجل كما نتوهم، فرعون لقب، لقب وليس اسم. كلمة فرعون يعني ملك عظيم، وفراعنة مصر يعني ملوكها العظماء، أو بلغة أخرى ملك الملوك. وملك الملوك هذه أخنع عبارة وأشنع عبارة، فكلمة فرعون يعني ملك الملوك. قد يكون تحمس، قد يكون رمسيس، قد يكون منفتاح، قد يكون هذا الطفل تتعنخ أمون. المهم أن يصبح فرعون، قد تكون امرأة. ففرعون في حد ذاته صفة وليس اسما لرجل معين. هذا الرجل بنزالته وخفته يجب أن يكتب عنه من يقدر، ويجب أن نبرز صفاته للناس كما أبرزها القرآن الكريم. وتعالوا معنا نتعرف إلى جزء واحد من أجزاء قصة فرعون مع موسى في هذه السورة. فالقرآن الكريم في سورة الشعراء تناول هذه القصة بشيء من التفصيل، وتحدث عن الفرعونية وأسلوب فرعون إذا ناقش. كيف يناقش فرعون؟ شو قال فرعون؟ وما رب العالمين؟ وما رب العالمين؟ أسلوب سيء. وموسى يتكلم بأدب نبي، قال رب السماوات والأرض
وما بينهما إن كنتم.
قال لمن حوله على الطريق: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون.
يا سافر، إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، كأنه هو عقل العقلاء فرعون.
كذلك فرعون حينما يدخل صراع كيف يدخله؟ جنوده كيف يدخلون؟ بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فنبدأ بهذا الجزء ونتمم في الأسابيع التي تأتي إن شاء الله. تقول الآية العاشرة: وما وليها من آيات وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. قوم فرعون، عنوانه ايه فرعون؟ العنوان اظن عنوانه ايجبت، مصر، الفسطاط، منفيس. ابدا ابدا، له اسم وصفة عند الله. الخطاب حمله موسى، نوديه فين يا رب؟ ائت القوم الظالمين، ده العنوان. العنوان اللي رايح عليه الجوابات: القوم الظالمين. وقدم الصفة على الموصوف لأنها أشهر منه. أنئت القوم الظالمين قوم فرعون، ما قالوش أنئت قوم فرعون القوم الظالمين، لا، أنئت القوم الظالمين قوم فرعون. العنوان، الجوابات هتوصل على طول ساعة ما تقول القوم الظالمين. طب فرعون ظالم لمن؟ فرعون ظالم لنفسه وظالم للمجتمع الذي يعيشه. هل كان المجتمع إسرائيليون فقط؟ الإسرائيليون بيذبح الأبناء ويستحيا، يستحيا يعني يبقون على الحياة، يبقون أحياء النساء للمتعة وللخدمة، إنما الصبيان يذبحون. فهو ظالم للإسرائيليين فقط، لا، المصريين أيضا. المصريين مظلومين جدا في حياتهم وبعد مماتهم، حياتهم نكد وموتهم ضياع لا يعرف عنهم شيء، لكن فرعون له كل شيء، له الدنيا في وهم المصريين وله الآخرة، وتبنى له المقابر العظيمة كالهرم يبنيها المساكين المصريين، ينقلون الأحجار لبناية قبر لفرعون، وسيظلون يبنون للفراعنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هواة قبور وهواة أضرحة وهواة موتى. أليت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون؟ لماذا لا يتقون؟ لماذا لا يخافونه؟ يخافون الله. ألا يتقوني؟ ألا يخافوني؟ في قراءة: ألا يتقوني؟ ألا يخافونني؟ ألا يرهبونني؟ وإذ نادى ربك موسى، كلمه تكليما، كلمه وسمعه موسى عليه السلام. كيف تكلم الله وكيف سمع موسى؟ لا يعلم إلا الله كيف تكلم الله، ولا يعلم إلا موسى كيف سمع كلام الله. وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، اذهب يا موسى. وهنا سؤال: يا رب، لسه موسى فرعون أنت تعلم أنه طاغية ومن سلالة طغاة، لماذا لم تهلكه وانت عندك الآيات كثيرة؟ ظلت أعناقهم لها خاضعين، وفي الآخر برضو هتغرقوا في دين. ما تغرقوا تريح الدنيا، ما تغرق كل الفراعنة ونرتاح، لا، يتولد موسى. الله سيغرق فرعون بعد 70 سنة او 60 سنة او 50 سنة. قرر الله ان يغرق فرعون فيولد موسى.
لسه هنستنى يا رب الطفل اللي اتولد ده هنستناه اما يكبر ويبقى سنه 30 سنة ويهرب من مصر ويروح مدين ويقعد لك يتجوز ويخلص ويقعد 11 سنة تقريبا ويرجع وفي جانب الطور الايمن هتناديه وترسله ويدخل مع فرعون مصر ويدخل مع فرعون في مناقشات وبعد كده تأتي الصحراء ومشاكل كثيرة وبعدين يروح النيل وبعدين البحر احمر وبعدين يطبخ البحر لسه ده كله
نعم
لانه صبور ولان هذه المسافة كلها في نظرنا نحن البشر طويلة في نظرنا كبشر هي طويلة لكن عند الله هي قصيرة أليس موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا القيامة نفسها الناس بتشوف إنها بعيدة لكن هي عند الله قريبة ولذلك يتحدث عنها بالفعل الماضي أتى أمر الله أتى جاء طب يا بجدش يا رب لكن ما تظنه أنت مستقبلا ومستقبلا مسوفا وبعيدا هو عند الله علم الساعة علم اللحظة وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون شيء رديء جدا للتكذيب إذا كنت على حق وكذبك الناس هذا شيء مر وقاسي المرارة حينما تتهم وأنت بريء هذا شيء مر وصعب المرارة إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري موسى رجل غضوب يضيق صدري وإذا ضاق الصدر ربما أتلعثم في الكلام ربما أخرج ألفاظ تضايقني أو تضايق الكافر اللي يكلمه ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون يبقى هارون معايا يا رب بيد الله كما دعا الله وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به ازري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا قال قد اوتيت سؤلك يا موسى فاستجاب الله قال قد اوتيت سؤلك يعني مطلبك ودعوتك يا موسى هنا ايضا يقول اني اخاف ان يكذبون هذه واحدة ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فارسل الى هارون الثالثة ولهم علي ذنب فاخاف ان يقتلون ثلاثة اسباب يدعو بها موسى ربه السبب الاول أن هؤلاء الناس سيكذبونني وأنا أعرف طبيعتهم وأنا عارف فرعون كويس لأننا معاشره 30 سنة تقريبا معاشره عارفه وعارف أن رجل الجبان والطاغية جبان حقيقة الطاغية جبان وفرعون أجبن الجبناء فأنا أعرف أنه سيكذبني وسوف لا يستمع إليه إني أخاف أن يكذبون بل ربما لا يفتح لي بابه بل ربما لا يسمح لي بالدخول عنده إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني ربما لا أكون فصيحا في إبلاغ المعاني لفرعون قبحه الله وفرعون يا ربي كما تعلم يستطيع أن يقتل بكلمة يقتل بإشارة يقتل بملامح وجهه فبمجرد أن يظهر الاشمئزاز أو نظرة زائغة إلى إنسان يأخذه الزبانية فيقتلونه ويعذبونه أنت تعلم هذا كله يا رب إن فرعون يقتل البراء ويقتل غير المتهمين، فما بالك بي يا رب وانا متهم وصحيفة الاتهام جاهزة لانني قتلت منهم نفسا، فاخاف ان يقتلون ولهم علي ذنب، فاخاف ان يقتلون. انا قتلت الرجل المصري كما تحكيه سورة القصص الذي كان في صراع مع اسرائيلي، فاستغاثه الذي هو من شيعته على الذي هو من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان. وفي اليوم الثاني اذا الذي استغاثه بالامس يستصرخه، قال له موسى انك لغوي مبين، فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض. اذا في حوادث سبق متهم عندهم. فاذا كان فرعون يقتل الابرياء بشق كلمه، فما بالك بي اذا جئته فسيقبض علي وسيوجه لي الاتهام القديم. ولهم علي ذنب، لهم علي ذنب. وهنا سؤال، هل الانبياء يذنبون؟ ولماذا قال موسى لهم علي ذنب؟ موسى ما قتل، موسى قتل خطأ لأنه وكزه ليدفعه عن الرجل الذي يعتدي عليه، فكانت القاضية. هذه واحدة. ثانيا إن ذلك كان قبل النبوة بدليل قوله تعالى ففررت منكم لما خفتكم فوهبني ربي حكما وجعلني من المرسلين، لم يكن رسولا في ذلك الوقت. لكن قوله ولهم علي ذنب يعني القانون المصري والنظام الفرعوني، لهم علي ذنب، الملف موجود، ولهم علي ذنب، فأخاف أن يقتلون، أخشى أن يقتلوني، يجيب ورق الأديب وقلت آتل، أنت قتلت المصري وهرب، تعالى وجاي تفلسف وجاي تتكلم، ممكن إذا كان البراءة بيتأثر يبقى أنت من بقى. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا، انظر كلا، لا يا موسى، الله يقول لموسى كلا وهي كلمة ردع، كلا يا موسى، كلا لن يقتلوك ولا يستطيع أحد أن يقتلك لأني أحميك، والأبواب كلها ستفتح يا موسى لأنني معك، إنني معكما أسمع وأرى. قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون. أنا معاكم يا موسى، في سورة طه إنني معكما أسمع وأرى، سامع وشايف الذي سيحدث وأراقب. إنا معكما، إنا معكم مستمعون. فأتيا، فأتيا فرعون، روح الفرعون، فقولا إنا رسول رب العالمين. إنا جمع، رسول مفرد، موسى وهارون رسول واحد، لأن الدعوة واحدة والرسالة واحدة والكلام كلام إله واحد، بيبلغون طاغية واحد، فليست رسالتين وإنما هي رسالة واحدة تكمل إحداهما الأخرى، فكأنهما رسول واحد. فقولا إن رسول رب العالمين، مطلوب فقط أن أرسل معنا بني إسرائيل. وإذا فرسالة موسى إلى فرعون كانت محددة، إطلاق بني إسرائيل، أن أرسل معنا بني إسرائيل. والآيات بتنقلنا نقلة كبيرة، لم يقل لنا الله في القرآن لموسى ذهب وخذ الآيات وكذا وكذا، لا، فجأة ان ارسل معنا بني اسرائيل كانهم ذهبوا الى فرعون. ففرعون يتكلم قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. وذهب موسى وهارون الى فرعون. يا فرعون انا رسول رب العالمين, تنفيذ حرفي, رسول رب العالمين, نريد منك ان ارسل معنا بني اسرائيل, اطلق اولاد يعقوب. اولاد يعقوب وكان عددهم تكاثر في مصر لانهم دخلوا في ايام يوسف, دخلوا 12 اصبحوا بسم الله ما شاء الله فوق 40,000 في مدة بسيطة, وهم ينمون كما ينمو الدود. ان ارسل معنا بني اسرائيل. فرعون ذهل عن هذه القضية وقال قال الم نربك فينا وليدا. انت ناسي يا موسى, احنا اللي ربناك, انا اللي ربيتك. الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. قعدت عندنا 30 سنة. يا ريتنا كنا موتناك وانت صغير, يا ريتنا ما ربناك. ربناك وفضلنا عليك وجاي دلوقتي تتكلم. قال اللي هو فرعون الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك. عارف انت عامل ايه بالضبط؟ وفعلت فعلتك التي فعلت, انت عارفها كويس, وانت من الكافرين. اضبط, فرعون يتهم موسى بانه كافر. وهكذا رمتني بدائها وانسلت. فرعون اصبح مؤمن ومن حيرة المؤمنين, وبيكلم رسول الله ونبي الله وكليم الله على انه كافر. وهكذا تنتكس الاوضاع فتتعالى الشياه على السباع. قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. صحيح انا قتلت المصري, مش لا والله انا بريء, لا لا لا. قال فعلتها اذا وانا من الظالمين. الجزء الخاص بالتربية انك ربيتني وانا صغير مش عارف ايه لسه جاي ورا, موسى هيرد عليه بالتفصيل. لكن الجزء السريع اللي فعلت فعلتك, لان في كثير من اللي واقفين ساعتها مش عارفين الموضوع. فإذا ذكر مغطى بقوله فعلت فعلتك التي فعلت, إيه هي يعني؟ إيه اللي فعلت فعلتك التي فعلت؟ ده أسلوب الفراعنة, كلام مغطي ليثير الشبهات. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. صحيح حصل, بس كنت ضال لأن عايش في المجتمع الضال اللي أنت ربيته يا فرعون. انت فرعون اللي قتلت بشار. ثم تعالى فرعون, انت زعلان لان قتلت واحد خطأ؟ يا فرعون خلي عندك خجل, ده انت قاتل الناس كلهم عن عمد واصرار. اذا كانت قيمة الانسان عندك الى هذا الحد وزعلان قوي وتحمل الهم والنكد هذا العمر كله من اجل مصري قتل خطأ, قل لي أنت كيف قتلت الآلاف عمدا ومع سبق الإصرار والترصد وإلصاق السهم بالأبرياء؟ كيف؟ وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذن وأنا من الضالين. من الضالين يعني من المجتمع المصري الضال الذي تتزعمه أنت وأنت عنقه. لأن ربنا لما يقول لو نشاء أن ننزل عليهم آية من السماء فظلت أعناقهم لها خاضعين. فسر بعض المفسرين الاعناق بالرؤساء، نلوي رؤوس الرؤساء ونخليها تحت الجزمة، نلوي هذه الرؤوس، ظلت اعناقهم لها خاضعين. يا فرعون انت كنت الاساس، وانت اليك يرجع اليك الفضل في تنشئة المجتمع الضال اللي استطاع به انسان فرعوني مصري يمسك بانسان بائس مسكين ويريد ان يعتدي عليه. انا تدخلت لاحمي هذا الاسرائيلي الضعيف من هذا الفرعون الشرير الذي يريد ان يقضي عليه لانه مجتمع ضال. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم. انا عارف انكم مش بتوع حق ولن تحقوا الحق، واذا وقعت في ايديكم مفيش فايدة، ففررت منكم لما خفتكم. ولما تركتكم يا فرعون وتركت مجتمعكم وهبني ربي حكمة. اذا الصبر على الابتلاء يهب التمكين، كما قلنا في اول الحديث. انا صبرت وتركت المجتمع الموضوع المجتمع المشبوه وانقذت نفسي منكم. كانت النتيجة ان ربي كافأني ففررت منكم لما خفتكم، فوهب لي ربي حكما يعني نبوة، وجعلني من المرسلين ايضا واعطاني رسالة، جعلني نبيا وجعلني رسولا. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. اسمع يا فرعون، وتلك نعمة تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل. انت يرد موسى على كلام فرعون، فرعون يقول له ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. مش مربيينك؟ تعالى فرعون ربتني ليه؟ ليه انا جيت عندكم يا فرعون؟ مش امي يا فرعون رمتني في الصندوق في البحر؟ ليه يا فرعون عملت هذا كله؟ انت السبب يا مجرم، انت السبب. وجاي انت كنت السبب اللي خليت امي ترميني في التنور وتحطيني في صندوق وترميني في البحر وتبكي عليا وضعت من امي ومن اختي وشردوا عليا، وجاي تمن عليا انك انت سمحت لي بالحياه، سمحت لي ان انا اعيش. تلك نعمه تمنها علي انك انت سمحت لي بالحياه، وهي منحه من الله لا منك ولا من امثالك. وتلك نعمه تمنها علي ان عبدت بني اسرائيل، انك حولت بني اسرائيل الى مجموعه من العبيد ليس من حقهم ان يلدوا كما يلد الناس ولا ان يعيشوا كما يعيش الناس. الصبية يذبحون والبنات يستحيون للمتعة، وتسخر علي يا فرعون انك انت جبتلي رضعتني وانا صغير، وان انا عشت في بيتك. طب كنت تسيبني اعيش بيت امي، كنت تسيبني اعيش مع اخواتي كان احسن منك ومن بيتك، كنت تسيبني اعيش مع مجتمعي مع اهلي وعشيرتي وهم يعرفون الدين الحق في ذلك الزمان، كنت تعلمت الدين الحق. انت تمن علي يا فرعون بانك خدتني حتى من امي ومن اخواتي، وبتمن علي برضه تقول لي الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك السنين وفعلت فعلتك التي فعلت وانت من الكافرين. قال فعلتها اذا وانا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.